الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 100 قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغصب. قال وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه باب الغصب، وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. وهذا تعريف الغصب اصطلاحا، استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، ولغة أخذ الشيء ظلما بغير حق. قال شيخنا ومعناه اصطلاحا استيلاء الإنسان على حق غيره مالا كان أو اختصاصا قهرا بغير حق. وأيضا قد يقال الغصب يكون في ظهور خلاف السرقة، لأن السرقة أخذ مال من حرز بغير حق في خفاء، أخذ مال من حرز بغير حق في خفاء، فقوله من حرز حتى يفرق بين الغصب والسرقة، لأن حد الغصب غير حد السرقة، فالغاصب قد يعامل معاملة المحارب. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وأما السارق فجاء حدها في كتاب الله، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فإذا كان أخذ مال بغير حق من حرز في خفاء فهذا يسمى سرقة، أما إذا كان في ظهور فهذا يسمى غصبا. نعم. قوله أو اختصاصا، قال شيخنا مثل الكلب المعلم. فالكلب المعلم هل يجوز بيعه؟ ها؟ لا يجوز على الصحيح، خلافا للأوزاعي والرواية عن أبي حنيفة كلب الصيد والكلب أو الكلب المعلم لا يجوز بيعه على الصحيح. وما جاء من رواية النسائي إلا كلب صيد فقد حكم عليه العلماء بأنها رواية شاذة، والمعتمد ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في المنع أو في تحريم أكل ثمن الكلب، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وثمن السنور وهو الهرة ومهر البغي وحلوان الكاهن، كل هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله مالا كان أو اختصاصا، لأن الكلب المعلم لا يجوز بيعه، ومع ذلك لو أتلفه الإنسان فإنه يضمن. نعم. ويصير غصبا. نعم عفوا، أو يصير غصبا إذا غصبه. نعم، مع أنه لا يجوز بيعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى من غصب شيئا فعليه رده وأجرة
عفوا. والغصب قال شيخنا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال سبحانه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأما السنة فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وعن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين. قال: وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة. إذن الكتاب والسنة والإجماع على حرمة الغصب، أخذ المال بغير حق في ظهور. نعم.
قال رحمه الله:
وقولك بغير حق يخرج أخذ المال بحق، فقد يأخذ الإنسان المال بحق ولكنه لا يكون غاصبا ولا يكون سارقا، مع أنه أخذ مال غيره ولكن أخذه بحق، مثل مسألة ماذا؟ الظفر. مثل مسألة الظفر، إذا ظفر الإنسان يعني شيئه الذي غصب منه أو سرق منه عند شخص فأخذه، فهذا لا يسمى غصبا بشرطين: الشرط الأول أمن المفسدة، والشرط الثاني أمن التعدي، يعني لا يأخذ أكثر مما غصب أو سرق منه، وأيضا لا يترتب على أخذه لهذا المال مفسدة أعظم من تلك المصلحة. واعتمدوا في ذلك على حديث هند امرأة أبي سفيان، لما قال لها النبي عليه السلام لما اشتكت أبا سفيان، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني. فقال عليه السلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيسمى مسألة الغصب. ولذلك لو أن إنسان امتنع عن دفع المال الذي عنده وأجبره الحاكم أو حجر على ماله لأنه مدين وعنده مال ولا يريد أن يرد الحق إلى أهله، فمن حق الحاكم أو القاضي أو الأمر أن يحجر على ماله ويعطي الغرماء كل على قدر حصته، كما جاء مر معنا في منهج السالكين في باب ماذا؟ في باب الحجر على المدين ونحوه. كذلك لو أن الإنسان عنده حق، شخص مثلا عنده حق لصاحب السكن الذي كان فيه وامتنع عن الدفع، فمن حق المسؤول عن هذا المكان أن يأخذ المال منه ويعطيه لصاحب الحق، يعطيه لصاحب الحق، فهذا شيء لا بأس به، أو يحجر القاضي على ماله. وبعض الناس كان هنا ولم يرد أن يدفع الحق إلى يعني إلى بعض الناس، وأمرت بأن يؤخذ من ماله ويعطى صاحب الحق، فأخذ يشنه، يقول: تصرف في مالي بدون إذني. إذا تأكل أموال الناس بالباطل وتقول لا تصرف في مالي بدون إذني، إذا كان شخص مسؤول عن هذا المكان أمام ولاة الأمور فمن حقه أن يأخذ مالك ويعطيه لصاحب الحق حتى رغما عنك. وقد سألنا العلماء في هذا فقالوا: نعم، المسؤول يتصرف في هذا، يتصرف في هذا. بعض الإخوة أيضا عنده حرج أو تحرج من مسألة الاستئذان في السفر، وسألنا العلماء فيها، وبالأمس لقد الشيخ حسن عبد الوهاب البنا فيها وقال: نعم، طالما أنك مسؤول أمام الولاة وأمام الدولة في أوراق الطلاب لا مانع أن تأمرهم بالاستئذان قبل السفر. بعض الناس عنده سفاهة، يتكلم بدون وعي ودون فهم، وربما يلعب في السؤال، يسأل عالم أو طالب علم ويلعب في السؤال من أجل أن يأخذ كلاما يوافق هواه، والعياذ بالله، هذا غلط. إنسان يكون أمينا في سؤاله، يكون صادقا، عنده أمانة، عنده أمانة حتى في السؤال يكون أمين، يصف الحال وصفا دقيقا، كل ما يتعلق بالحكم في السؤال لا بد أن يصفه العالم. بل يعني هذا متعدى إلى أمور فيها دماء وفيها أشلاء وفيها خراب للديار والعياذ بالله، وخراب للمساجد وبيوت العبادة، حتى يسألون العلماء ولا يوصفون الحال وصفا دقيقا، فيفتي العالم بناء على السؤال، وربما يؤدي هذا إلى مفاسد في هذا البلد أو تلك الديار. سن يكون أمين، يكون أمينا في وصفه للحال حتى يفتيه العالم على الحال الذي يصفه وصفا دقيقا. إذا كان لا يعرف الحال يسكت لا يتكلم، ويترك الأمر لطلاب العلم في بلده حتى يسأل العلماء، خصوصا فيما يتعلق بالنوازل والأمور العظيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من غصب شيئا فعليه رده. وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده، وإن كان نقص وإن نقص فعليه أرش نقصه.
نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: من غصب شيئا فعليه رده، وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده. قال شيخنا: هذا هو الواجب عليه، وعليه التوبة والندم والاستغفار والاستسماح من صاحب الحق، وعليه ضمان ما نقص منه. من غصب شيئا فعليه رده، يعني يرده لصاحبه، ويرد الأجرة، يعني أجرة هذه المدة مدة الغصب إذا كان له أجرة. وإذا زاد هذا المغصوب عند الذي غصب فإنه يرده مع الزيادة دون أن يأخذ شيئا مقابل ذلك، لأنه متعد، لأنه تعدى على حق غيره. قال: وإن نقص فعليه أرش نقصه. الأرش قيمة العيب في السلعة ونحوها. إذا نقص هذا الشيء أيضا فعليه أن يكمله ويدفع هذا ثمن هذا العيب إلى صاحب الحق، إلى صاحب الحق أو الذي غصب. نعم.
قال رحمه الله: وإن جنى فأرش جنايته عليه، سواء جنى على سيده أو أجنبي، وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمير من شاء منهما.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن جنى، يعني هذا المغصوب كان يكون عبدا أو بهيمة، وإن جنى فأرش جنايته عليه، يعني على الغاصب، سواء جنى على سيده أو أجنبي، وذلك لأن الغاصب هو الذي تسبب في ذلك. فإذا جنى العبد على سيده أو جنى على أجنبي فإن الغاصب يدفع أرش الجناية، لأن الجناية نقص في حق العبد. قال شيخنا: فلو أنه غصب عبدا ثم جنى على آخر وقطع يده فهذه الدية يدفعها الغاصب، لأنه هو الذي غصبه فلازمه أرش جنايته. إذن لو أن إنسان غصب عبدا من سيده فهذا العبد جنى على شخص فقطع يده، فمن الذي يدفع؟ كم هنا اليد فيها كم؟ لا، نصف الدية، 50 ناقة. من الذي يدفعها؟ الغاصب، لأنه اعتدى وتعدى الحق وأخذه بغير حق وجنى هذا العبد، فيدفع الغاصب هذه القيمة. نعم. فلو إنسان غصب سيارة ففعل بها حادث وأفسد شيئا في هذه السيارة فإنه يضمن قيمة هذا العرش. نعم. أو صدم السيارة الشخص آخر فإنه يضمن إصلاح سيارة الشخص الآخر وإصلاح سيارته أيضا، سيارة المغصوبة. نعم. طيب، لعل نقف إن شاء الله عند هذا القدر ونأخذ شيئا من الأسئلة.
يعني في الدرس القادم ذكرت أن التوسل 3 أقسام على ما جاء في كتاب الشيخ ناصر رحمه الله، وبعض الإخوة وقفنا على كلام الشيخ صالح الفوزان في عقيدة التوحيد، وأيضا هناك كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كالتوسل بالتوحيد والتوسل بالافتقار إلى الله أو إظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، وبعض العلماء يزيد في التقسيم فوق الثلاث، ولكن مع التأمل والله أعلم نجد أن هذه الأشياء تدخل في العمل الصالح. مثلا لو أفرد التوحيد بقسم من أقسام التوسل، فلو قلنا التوسل الله عز وجل بالعمل الصالح، ودليل قوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، وقصة أصحاب الصخرة، فلا شك أن التوحيد يدخل في جملة العمل الصالح. كذلك الافتقار والذل بين يدي الله هذا أيضا من جملة العمل الصالح.
نعم، النقطة المنتشرة في بلادنا في الزواج وغيره هذه دين، الناس يعتبرونها في بلادنا دين، وتكلم فيها بعض الفقهاء بنفس الاسم هذا النقطة. فالنقطة التي تدفع في عرف بعض البلدان في مصر هذه تعد دينا في عند الشخص، عليه أن يرده إذا جاء للشخص الآخر يعني مناسبة أو نحو ذلك. يقول أحسن الله إليكم يا شيخان، يقول بعض الكفار بأن في زمن خلافة عمر كان يعني يصلي النصارى في الكنيسة ببيت المقدس والمسلمون يصلون في المسجد بجواره بدون تنازع بينهم، هذا صحيح؟ لا إشكال إذا وجد دار العبادة من كنيسة لليهود أو للنصارى أو معبد لليهود والتزموا بالشروط التي جاءت في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمسلمون في مساجدهم، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. وهذا شيء ذكره الله في كتابه، الكنائس والبيع ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك شروط لعمر رضي الله عنه، منها إذا هدمت كنيسة لا تجدد ولا تبنى من جديد الكنيسة ونحو ذلك، وأيضا لا يرفعوا أجراسهم بدقها في كنائسهم ولا يظهروا شعار الكفر عندهم هو الصليب، والنبي عليه السلام كان إذا رأى صليبا كسره وغضب رؤية الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام. ولكن لا يتعدى عليهم يعني اليهود والنصارى، لا سيما إن كانوا مستأمنين في بلاد المسلمين. وما يحدث الآن في ظل هذه الثورات من اعتداء على أهل الكتاب المستأمنين في بلادنا هذا خطأ. وأيضا أهل الذمة والعهد لا يجوز أبدا قتلهم ولا اعتداء عليهم، لأنه في صحيح مسلم قال النبي عليه السلام من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، لمجرد العهد لم يرح رائحة الجنة، كيف إذا قتل مسلما ومؤمنا موحدا بغير حق؟ وقد طاشت أيدي كثير من الناس في الدماء بدون مراعاة لحقوق الدماء ولا حول، حتى الأطفال يذبحونهم أهل داعش هذه الأيام في بعض البلدان ولا حول ولا قوة، حاصروا المسلمين كما في ليبيا حاصروا المسلمين في هذه البلدان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم الخوارج كما وصفهم النبي عليه السلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولما دخل أبو مامة في الشام وجد رؤوسهم معلقة أمام المسجد قال شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم يعني الجنة، طوبى لمن قتلهم ومن قتلوا، ولكن قتالهم لا يكون إلا بإذن ولي الأمر. لأن ذا الخيصرة لما قال ما قال في الخروج على النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر ألا دعني لا أقطع عنقه، قال دعه لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. أما إذا أذن ولاة الأمور في قتالهم وجهادهم الخوارج فإنها تلبى دعوة ولي الأمر، تلبى دعوة ولي الأمر، ولكن لا يعني لا يجهز على جريحهم ولا تسبى نساؤهم لأنهم ليسوا بكفار كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء في أن الخوارج الصحيح أنهم ليسوا بكفار، وإن كان هناك رواية عند الإمام أحمد في مذهبه ليست المقدمة أنهم كفار، وهي فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الخوارج كفار والعياذ بالله. نعم، نعم، قتل من؟ لا 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 أعلم هذا الحديث، وإنما المعروف أنها عن قتل المصلين، لكن هل صح؟ المعروف أنها عن قتل المصلين. نعم، ولكن الخوارج يصلون وأمر النبي عليه السلام بقتلهم، فمثل الخوارج يقاتلون، يقاتلون ويقتلون أيضا، يقاتلون من باب رفع الصائل الإنصار عن المسلمين، وأيضا يقتلون وإن لم يصولوا إذا أذن ولي الأمر في قتلهم، إذا أذن ولي الأمر في قتلهم يقتلون، يقتلون ويقاتلون. يقول أحسن الله إليكم وزادكم توفيقا وسدادا آمين، نرجو توضيح الاستحلال العقدي والاستحلال العملي وبارك الله فيكم. تكلم في هذا الشيخ صالح آل الشيخ صالح بن عبد العزيز وزير الأوقاف الحالي، وأيضا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وقبلهما وقبلهما الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. الاستحلال العقدي أن يعتقد بقلبه حل الحرام، يستحل الحرام يعتقد في قلبه، وهذا الاعتقاد نحن لا نعرفه إلا إذا أفصح عن ذلك بلسانه. يعني لا يصح أن تقول إذا فعل الإنسان أو إذا استمر على فعل الكبيرة مثل الغيبة مثلا أو الكذب سنيكذب دائما. هل يمكن أن نعتقد أنه يستحل الكذب وبناء عليه هو كافر؟ ها؟ لا، هذا عند المعتزلة وافقهم عليه الخوارج، أن إصراره على الكبيرة يعد استحلالا، وهذا قول أبي إسحاق الحويني في زماننا في مصر، هو قول المعتزلة وافقهم عليه الخوارج. أما أهل السنة فيقولون وإن مات مصرا عليها، كما ذكر الإمام أحمد في أصول السنة، إذا مات على الكبيرة ولو مصرا عليها فإنه لا يعد مستحل، وإنما المستحل يعتقد بقلبه حل الزنا، حل الخمر، حل القتل، فهذا يكون كافرا وإن لم يقتل وإن لم يزني وإن لم يشرب الخمر ولو مرة واحدة، إذا اعتقد حلها فهو كافر. وأما إن شرب الخمر مرات وأقيم عليه الحد فهذا لا يعد كافرا، لأن إقامة الحد جلدا 40 أو 80 على أحد القولين هذا لا يعد، هذا يدل على أنه ليس بكافر ولا مرتد، وإنما هذا حد الخمر. وأما الاستحلال العملي فهذا ليس بكفر إلا في الكفر كما ذكر الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله. فما عدا الكفر إذا أتى بأي كبيرة أيا كانت هذه الكبيرة ما عدا الكفر واستمر على هذا فإنه لا يكون كافرا، وإن كانت الصورة صورة السهلة كما جاء في قول عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحريرة والخمر والمعازف، فقال يستحلون الحرى يعني الفرج والمراد الزنا، والحرير يعني لبسه، والخمر شربها، والمعازف سماعها. ومع ذلك هؤلاء هل هم كفار؟ ها؟ ليسوا بكفار، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، فسماهم من أمته ونعتهم بأنهم من أمته مع قوله يستحلوا، فهذا استحلال عملي، فهذا استحلال عملي لا يكون كفرا كما ذكر الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أما إذا اعتقد حل هذه الأشياء خصوصا المعلوم من الدين حرمتها، وانتبهوا فرق بين أن يستحل شيئا أو يعتقد حل شيء غير معلوم ومثله يجهل هذا الشيء، كان يكون حديث عهد بإسلام ولا يعلم أن الخمر حرام واعتقد حل الخمر فهذا لا يكون مرتدا، وإنما إذا كان مسلما وعاش بين ظهراني المسلمين ويعلم أن الخمر حرام فاعتقد حلها وإن لم يشرب منها جرعة واحدة فهذا يكون كافرا والعياذ بالله. أما لو أنه شربها واستمر على شربها عمليا ولكن لم يعتقد حلها وأقيم عليه الحد وشرب مرة أخرى فهذا لا يكون كافرا، وقد أقيم الحد على عبد الله الملقب بالحمار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. يقول بارك الله فيكم شيخنا، قرأت أثرا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه سئل في الفرق بين ماء الجارية وماء الغلام، لعله يقصد بول السائل، يقصد بول بول الجارية والغلام، وقال لأن ماء الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم، يعني خلق آدم من طين وخلقت حواء من ضلعه من ضلعه. هل هذا الأثر صحيح؟ لا أعلم هذا الأثر، أول مرة أسمع هذا الأثر، لا أدري، الله أعلم هل هذا الأثر صحيح أم لا. يقول أحسن الله عليكم شيخان، لماذا المصنف يذكر أحاديث ضعيفة؟ هل يعتقد أنها صحيحة؟ جزاكم الله خيرا. قد يذكر بعض أحاديث ويعتقد أنها حسنة بطرقها، الإمام الأجر رحمه الله لا سيما أنه مسند وله إسناد، وقد يعرف أنها ضعيفة ولكنه يذكرها ويذكر سندها وتبرأ بذلك ذمته. والإمام أحمد رحمه الله في مسنده أحاديث ضعيفة وشيء قليل من الموضوع وكثير من الصحيح والحسن، مع أنه إمام أهل السنة ومن أئمة الحديث رحمه الله تعالى، فمن أسند فقد برئ ذمته. يقول شيخنا زادكم الله علم الدليل على أن المطلب من أسماء الله تبارك وتعالى، ومن قال أن المطلب من أسماء الله؟ نحن نقول المطلب ليس من أسماء الله، المطلب ليس من أسماء الله. وأما قول النبي عليه السلام أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهذا من باب الإخبار وليس من باب الإقرار لاسم عبد المطلب، لاسم عبد المطلب. لا، ليس عن الله، الرسول يخبر عن جده عن نفسه أنه ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب. ويجوز أن يقول إنسان أنه ابن لجده، كما مر معنا في درس التفسير صباحا أن الغلام وكان أبوهما صالحا، قيل وإن كان هذا القول ضعيف فصحيح أنه ضعيف، وكان أبوهما صالحا قيل هو الجد السابع، هو الجد السابع. يقول شيخنا حفظك الله من كل مكروه وسوء وزادك علم والسامعين آمين، أعمل بشركة من هناك من يسمى عبد النبي وعبد الرسول، فهل إذا قمت بكتابة الاسم دون كتابة عبد رب النبي أو عبد رب الرسول جاز ذلك، أم شاركت صاحب الاسم في حرمته وجزاك الله خير؟ لا، لم تشاركه، ويأتي اللجنة الدائمة فتاوى بهذه الأسماء ولا يغيرونها ويجيبون عليها بدون تغيير هذا الاسم، مع التنبيه على أن هذا التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز أبدا. ولعلنا يعني نختم بهذا السؤال، يقول أحسن الله عليكم يا شيخنا آمين، إذا أراد صديقي أن يبيع سيارته بألف جنيه، يعني مثلا هل يجوز أن أبيعها بألفي جنيه بإذنه، وهل يجب أن يعرف الزبون أنها ليست لي؟ ما أدري ما المقصود بالسؤال، من صاحب السؤال؟
قديم،
من صاحب هذا السؤال؟ ها؟ سمسار يأخذ مثل ثمن السيارة؟ يعني واحد يبيع عمارة ب500,000 يأخذ سمسارة 500,000؟ لا يمكن أبدا، لكن إن كان سمسار ويأخذ نسبة المتعارف عليها في عرف الناس كما في بلدنا مصر مثلا 2.5%، لا مانع، بشرط أن يكون أمينا مع البائع والمشتري، لأن بعض السماسرة أو كثير منهم مع الأسف يكذب على البائع ويكذب على المشتري، يكذب على المشتري في الثمن ويكذب للبائع زعم في تحسين السلعة الكاسدة، قل هذه العمارة جيدة وأساسها قوي جدا، وليس كذلك. ولعل نكتفي بهذا القدر. نعم نعم، اقرأ. ها؟ نعم.
عمر بن الخطاب فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يا عمر؟ قال وجدته كاذبا. والمدينة عمر بن الخطاب فقال صلى الله عليه وسلم
ضرب ولا قتل؟ والتعليق عندك ماذا؟ تعليق عندك ماذا؟ ولا كنت غير حاضر أنت؟ نعم حنصلي الآن نصلي إن شاء الله. طيب حاضر حنصلي وتفكر زي ما أنت عايز. طيب علقنا عليها أن فيه نكارة هذا الحديث. طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أسامة.